أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ينقل هنا السيد الخوي على الله مقامه كلاما لصاحب الوسائل في خاتمة الوسائل في الفائدة التاسعة. يقول السيد: ذكر صاحب الوسائل في هذه الفائدة وجوها يستدل بها على صحة جميع ما أودعه في الوسائل، ولا يرجع شيء منها إلى محصل، ولا يترتب على بيانها ومناقشتها إلا تضييع الوقت. أحسن تلك الوجوه هو الوجه الأول، وهو ما نقلناه وناقشناه. هنا يذكر وجها آخر، وهو الوجه التاسع، ويتبين من خلال مناقشة هذا الوجه حال باقي الوجوه. الوجه التاسع أنه إذا نقل أحد القدماء أو المتأخرين من الأصحاب كالمحقق والعلامة والشهيدين قولا عن أحد علماء العامة أو أحد علماء الخاصة، أو نقل كلاما عن كتاب معين، فيحصل لنا الاطمئنان أو القطع بصحة نقله وبصدق دعواه، ولا نشك في ذلك. ولكن كيف لا يحصل لنا القطع أو الاطمئنان إذا نقل عن المعصوم عليه السلام، مع أنه في النقل عن العلماء قد يتسامح ويتساهل، ولكن في النقل عن الإمام عليه السلام من له أدنى ورع وصلاح لا يتسامح في هذا المجال أن ينسب قولا إلى الأئمة عليهم السلام ويروي رواية عن الإمام عليه السلام. السيد الخوئي يقول: كيف خفي الفرق بين المقامين على مثل الشيخ حر صاحب الوسائل على الله مقامه؟ هذا قياس مع الفارق، لأنه إذا نقل مثل العلامة أو المحقق عن أحد العلماء فهذا نقل حسي، لأنه ينقل عن كتابه أو عن كتاب جامع لآراء العلماء فيه هذا الرأي، هذا نقل عن حس، بخلاف النقل عن الإمام عليه السلام ونسبة الرواية إلى الإمام عليه السلام. هذا خبر يعني في مظان الحاج والاجتهاد، مثلا عندما يقول الشيخ الصدوق على الله مقامه قال الصادق عليه السلام، عندما يقول قال الصادق عليه السلام ينسب هذه الرواية إلى الإمام جزمان، أو يروي رواية مرسلة، هذه مرسلة أيضا، ولكن مثلا يقول عن رجل مثلا، أو يقول روى زرارا عن الإمام الصادق عليه السلام، أو يروي عن شخص مجهول، نقله لهذه الرواية ونسبة الرواية إلى الإمام عليه السلام هذه مبنية على مقدمات اجتهادية وحدسية، مثلا لعله يرى أصالة العدالة، أنه كل من رواه إمامي ممدوح فهو حجة، أو مثلا يعتمد على أنه مجرد كون الرواية في كتب مشهورة أو أصل مشهور هذا يكفي لحجية الرواية، أو مثلا يرى حجية روايات أصحاب الإجماع إذا وقع من أصحاب الإجماع في سند روايتين فلا ينظر إلى هذا السند من قبله ومن بعده. فهذه يعني النقل عن الإمام عليه السلام ونسبة الرواية وتصحيح الرواية عن الإمام عليه السلام هذا في مظان الحث والاجتهاد، فكيف يقاس بين المقامين؟ لاحظوا العبارة: وقد ذكر صاحب الوسائل لإثبات ما ادعاه من صحة ما أودعه في كتابه من الأخبار وصدورها من المعصومين عليهم السلام وجوها، هذا في الفائدة التاسعة في خاتمة الوسائل، في آخر الوسائل أكو خاتمة ذكر في الفائدة التاسعة أدلة وقرائن يعني لإثبات أن كل ما في هذا الكتاب صحيح مأخوذ من المصادر المعتبرة. سماها أدلة، هي ليست أدلة، يعني السيد الخوئي يقول ليست أدلة، سماها أدلة، ولا يرجع شيء منها إلى محصل، ولا يترتب على التعرض لها لهذه الوجوه والجواب عنها غير تضييع الوقت. وأحسنها الوجه الأول الذي أشرنا إليه وأجبنا عنه بالتفصيل، ولا بأس أن نذكر له كلاما في المقام ليظهر للباحث حال بقية ما ذكره دليلا على مدعاه. قال في الوجه التاسع مما ذكره: والعجب أن هؤلاء المتقدمين بل من تأخر عنهم، هؤلاء المتقدمين مثل أصحاب الكتب الأربعة، بل من تأخر عنهم كالمحقق والعلامة والشهيدين وغيرهم، إذا نقل واحد منهم قولا عن أبي حنيفة أو غيره من علماء العامة أو الخاصة، مثلا قال في كتابه الفقهي قال رأي أبي حنيفة هذا، أو نقل كلاما من كتاب معين ورجعنا إلى وجداننا نرى أنه قد حصل لنا العلم بصدق دعواه وصحة نقله لفظا، وهذا العلم بصدق دعواه هذا علم عادي، يعني قد لا يكون علم 100% قاطع بنحو 100%، ولكن علم عادي يعني اطمئنان يحتمل خلافه، ولكن لا يعتنى بهذا الاحتمال، كما نعلم أن الجبل لم ينقلب ذهبا والبحر لم ينقلب دما، هذا الآن ممكن عقلا أن الجبل يتحول إلى ذهب أو البحر ينقلب إلى دم، ولكن نطمئن بعدم حصول ذلك بحيث احتمال الوقوع هذا احتمال لا يعتنى به، فكيف يحصل العلم من نقله عن غير المعصوم ولا يحصل من نقله عن المعصوم غير الظن، ما أنه لا يتسامح ولا يتساهل أو لا يتسامح ولا يتساهل من له أدنى ورع وصلاح في القسم الثاني، يعني في النقل عن المعصوم عليه السلام، وربما يتساهل في الأول أو ربما يتساهل في الأول. أقول ليت شعري لا أدري كيف خفي على مثل الشيخ حر الفارق بين الأمرين والمائز بين الموردين، يعني هذا قياس مع الفارق، فإن المحقق والعلامة والشهيدين وأمثالهم إذا نقلوا شيئا من أبي حنيفة فإنما ينقلونه عن حس، هذا نقل حسي، لمشاهدة ذلك في كتاب جامع لآرائه. وأما إذا نقلوا أمرا من معصوم فإنما ينقلونه عنه حسب ما أدت إليه آراؤهم وأنظارهم. وما أدركوا الإمام حتى ينقلوا عن الإمام مباشرة، يسمعوا عن الإمام مباشرة، ينقلوا من خلال طريق، وهذا الطريق فيه مضان الحاج، يعني فيه مضان الحاج، قد يكون فيها أصحاب الإجماع، قد يكون فيها من رواة كامل الزيارات، أو شخص مجهول، أو مثلا رواية مرسلة. فكل هذا أكو مباني اجتهادية حسية دخيلة في صحة هذا النقل. وأما إذا نقلوا أمرا من معصومين فإنما ينقلونه عنه حسب ما أدت إليه آراؤهم وأنظارهم، يعني في مظان الحاج. وكيف يقاس الثاني بالأول؟ ثم يذكر مؤيدات، يعني يرجع إلى أصل الدعوة، دعوة قطعية صدور روايات الكتب الأربعة، ويذكر بعض المؤيدات على عدم صحة هذه الدعوة، مما يؤكد ويؤيد عدم الصحة اختلاف هذه الكتب في نقل هذه الأحاديث سندا ومتنا، بل قد تجد الاختلاف في كتاب واحد كما وقع كثيرا في كتاب التهذيب. يعني يروي رواية، هذه الرواية رواها في موضع بمتن أو بسند، في موضع آخر يختلف المتن، يختلف السند، أو بين الكافي والتهذيب. لما نقارن نشوف وقع خلاف في نقل بعض الأحاديث، فنفس هذا الخلاف يؤيد عدم قطعية صدور هذه الرواية، فإنها لو كانت قطعية الصدور لما حصل هذا الاختلاف في السند والمات. من ما هو قطعي الصدور؟ كيف يحصل هذا حصول الاختلاف في النقل؟ هذا يناسب أخبار الآحاد اللي أخبار ظنية، واحد ينقل بهذا المتن بهذا الطريق، شخص آخر ينقله بمتن آخر أو بطريق آخر. لاحظوا العبارة. ومما يؤكد أيضا بطلان دعوى القاطع بصدور أخبار الكتب الأربعة عن المعصومين عليهم السلام اختلاف هذه الكتب في السند أو المتن، وسنبين موارده في ضمن التراجم إن شاء الله تعالى. بل يتفق في غير مورد أن الرواية الواحدة تذكر في كتاب واحد مرتين أو أكثر، مع الاختلاف بينهما في السند أو المتن. وأكثر هذه الكتب اختلافاً كتاب التهذيب، حتى أنه قال في الحدائق، صاحب الحدائق يقول: قلما يخلو حديث فيه، يعني في التهذيب، من ذلك في متنه أو سنده من الاختلاف، يعني اختلاف النقل، اختلاف النسخ. السيد الخوي يقول: هذا الكلام وإن كان لا يخلو من نوع من المبالغة، أنه لا يوجد حديث، بل يوجد أحاديث ليست فيه اختلاف، ليس فيه فيها اختلاف، ولكن في الجملة كلام صحيح أنه الاختلاف في كتاب التهذيب كثير، حتى لا في كل حديث كل حديث، ولكن كثير. وما ذكره قدس سره وإن كان لا يخلو من نوع من المبالغة، إلا أنه صحيح في الجملة. والخلل في روايات التهذيب كثير، نتعرض لبيانه من جهة السند ها ضمن التراجم إن شاء الله تعالى. من جهة المات هذا في الفقه، من جهة السند في كتاب، في نفس هذا الكتاب في خلال التراجم أنه في ضبط أسامي بعض الرواة أو في التقديم والتأخير أو في التصحيف، مثلا أب مثلا مكتوب ابن أو ابن مكتوب أب مثلا، أمثال ذلك. المطلب الأخير لي هو بعد يعني السهم الأخير للسيد الخوي في هذا البحث يرميه، هو أنه يوجد في كتب، في الكتب الأربعة روايات لا يمكن التصديق بصدورها عن الإمام عليه السلام، يعني نقطع بعدم صدورها، فضلا عما يعني نقطع بصدورها، نقطع بعدم صدورها، ولا بد من رد علمها إليهم، إما أنها غير صادرة عن المعصومين أو هي صادرة ولكن لا نعرف ما هي ما هو تفسيرها، هل حصل مثلا تحريف، حصل زيادة، أو حصل مثلا اشتباه من الراوي، لا نعرف. فهذا يحتاج بحث مستقل، ولكن على سبيل المثال رواية واحدة مروية في كتاب الكافي في تفسير قوله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، فورد في هذه الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذكر، وأهل بيته المسؤولون وهم أهل الذكر. بس هاي الفقرة الثانية هي ثابتة بالروايات الكثيرة المعتبرة أنه فاسألوا أهل الذكر هم أهل البيت عليهم السلام، ولكن الكلام في الفقرة الأولى رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذكر، فمن المخاطب بلك ولقومك؟ يقول إنه لذكر لك ولقومك. إذا كان المخاطب هو الرسول صلى الله عليه وآله فلا يمكن أن يكون الذكر هو الرسول، إذا كان الذكر هو الرسول فلا يمكن أن يكون المخاطب هو الرسول. يقول هذا لك، هذا ظاهر في المغايرة، هذا من باب المثال. إلا هذه الموارد كثيرة، في بالي أنه في الكافي حتى أكو أحاديث أن عدد الأئمة أكثر من 12، 13 في بالي في الكافي، وفي أكو روايات يعني وإن كان هي قابلة للتوجيه. وعلى كل حال ثم إن في الكافي، هسه هذا يحتاج مراجعة يعني مو على سبيل الجاز، ولكن في بالي هكذا يعني يستدل بها أصحاب بعض المذاهب. ثم إن في الكافي ولا سيما في الروضة، في روضة الكافي، لأن الكافي أصول وفروع والروضة، هذا الروضة قد يشكك في أصله نسبتها إلى الكليني، فيها من هذه الروايات كثير، روايات لا يسعنا التصديق بصدورها عن المعصوم عليه السلام، ولا بد من رد علمها إليهم عليهم السلام، والتعرض لها يوجب الخروج عن وضع الكتاب، لكننا نتعرض لواحدة منها ونحيل الباقي إلى الباحثين. فقد روى محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير أن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، فرسول الله صلى الله عليه وآله الذكر، وأهل بيته المسؤولون وهم أهل الذكر. أقول لو كان المراد بالذكر في الآية المباركة رسول الله صلى الله عليه وآله، فمن المخاطب ومن المراد من الضمير في قوله تعالى لك ولقومك؟ وكيف يمكن الالتزام بصدور مثل هذا الكلام من المعصوم عليه السلام فضلا عن دعوى القاطع بصدوره؟ وعلى الجملة إن دعوى القاطع بعدم صدور بعض روايات الكافي عن المعصوم عليه السلام ولو إجمالا قريبة جدا. نقطع بعدم صدور بعض هذه الروايات، ومع ذلك كيف يصح دعوى العلم بصدور جميع رواياته عن المعصوم عليه السلام؟ بل ستعرف بعد ذلك أن روايات الكتب الأربعة ليست كلها بصحيحة فضلا عن كونها قطعية الصدور. هذا البحث سيأتي في مقدمة مستقلة بعنوان نظرة في الكتب الأربعة أو في روايات الكتب الأربعة، نظرة في روايات الكتب الأربعة، فهناك يأتي بالتفصيل مناقشة هذه الدعوة أن جميع ما في الكتب الأربعة صحيحة. وصلى الله على محمد وآل محمد.